الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا مع هذه الأحاديث النبوية الشريفة والتي جمعها الإمام المحدث الكبير الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المسمى الأدب المفرد، أحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة الغير مرضية بالأسماء الحسنة المحبوبة. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الأسماء التي يتسمى بها الناس أو تتسمى بها الأحياء كان النبي صلى الله عليه وسلم يغيرها أي يبدلها إذا كانت لا تتضمن معاني شريفة، إذا كانت أسماؤها قبيحة وكانت أسماؤها قد يتشاءم منها الناس ويتطيرون كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها بل ويغيرها. ومن هنا أخذ العلماء وجوب تغيير بعض الأسماء، وجوب تغيير بعض الأسماء، لأن بعض الناس قد يخطئون في تسمية أو إطلاق بعض الأسماء على أشياء ولا يعرفون لجهلهم، لكن لما يظهر لهم بعد ذلك أن هذه التسمية ليست بتسمية شرعية أو أنها تتضمن معنى قبيحا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتغييرها. وهذا الأمر أحيانا قد يكون على الوجوب، أي يجب على الإنسان أن يغير ذلك الاسم، وأحيانا قد لا يكون واجبا ولكن يكون مستحبا، يعني الأفضل أن يغير الاسم. وذكر المصنف الإمام البخاري جملة من الأحاديث الكثيرة في هذا الكتاب وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء. سبق وأن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم امرأة ويقال أنها كانت بنت لعمر بن الخطاب، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قالت عاصية، قال بل أنت جميلة، فغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن، لأن الاسم جميل أو جمال أو جميلة هذا يدل على معنى جميل، لأن الجمال هو ليس الجمال الظاهر فقط، لأن المرأة قد تكون يعني يكون اسمها جميلة ولكن هي ليست جميلة في المظهر، لكن قد تكون جميلة في الباطن، لأن الجمال الحقيقي هو جمال الأخلاق وجمال الأداب وجمال الدين، هذا الذي لا يزول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. المرأة تنكح أي تتزوج لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، لكن أفضل هذه الأربعة هو الدين. فأحيانا الجمال الحقيقي الذي لا يزول هو جمال الباطن، جمال الأخلاق وجمال الأداب. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يغير الاسم القبيح، لأن اسم عاصية مثلا ماذا يدل؟ يدل على العصيان. ومن طبيعة المسلم أن يكون منقادا طائعا لله عز وجل، لا يكون عاصيا، لأن العصيان في كل الأحوال أمر لا يليق بالمسلم. فالإنسان إذا عصى الله يكون آثما، إذا عصى الوالدين يكون آثما، إذا عصى معلمه كان آثما، إذا عصى الحاكم يكون آثما. ولهذا ليس من التصرف الرشيد بل وليس من الشرع أن يتقمص الإنسان هذه الأسماء التي لا تليق، بل يحرص. ولهذا قال العلماء أنه يجب على الوالدين، وهذا يدخل في حسن تربيتهم لأولادهم، أن ينتقوا لهم الأسماء الجميلة، ينتقوا بمعنى يتخيروا الأسماء. ولهذا الإنسان قبل ما يقع في الخطأ يبحث يسأل قبل أن يلد له المولود. إحنا أحيانا تجد الوالدين عندهم اهتمام بالولد لما يولد أن يحضروا له ويجهزوا له الجهاز. جيمة العروسة تجمع لها واش لازم لهذا المولود من ثياب، من أدوات تنظيف، من أشياء كذا، وقد لا يتفطنون إلى اختيار الاسم اللائق. والحمد لله في ديننا وفي هذا الشرع الذي تعبدنا الله عز وجل به أشياء كثيرة، أسماء جميلة لائقة الإنسان يبحث فيها. وقد ذكرنا لكم أن الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله له كتاب في الأسماء، وجعل كتاب سماه تسمية المولود، جعل في آخر الكتاب جدولا أو فهرسة أو قائمة بأسماء البنين وأسماء البنات، وهي كثيرة جدا. هذا قاموس المفروض أنه يكون موجود عند كل مسلم يتخير هذه الأسماء، منها أسماء الأنبياء، أسماء المرسلين، أسماء الصالحين، الأسماء التي تدل على المعاني الجميلة، لأن من حسن تربية الولد أن ينتقى له الاسم الطيب الجميل، هذا داخل في التربية، أن ينتقي له الاسم الجميل. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان قومه عليه الصلاة والسلام أهل جاهلية، والناس لما كانوا في الجاهلية كان الشرع غائب عنهم، ولهذا كانوا يجتهدون في إطلاق الأسماء واختيار الأسماء وانتقاء الأسماء، فكانوا أحيانا يصيبون وأحيانا يخطئون. ولما جاء الإسلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ما هي الأسماء التي ينبغي أن يتسمى بها المسلم، ما هي الأسماء التي ينبغي أن يتركها المسلم وأن لا يسمي بها، وهي كثيرة جدا. والبخاري رحمه الله قد جمع لنا في هذا الكتاب أحاديث كثيرة. بعض هذه الأسماء بطبيعة الحال نحن اليوم نذكرها اليوم الناس لا يعرفونها، لأنها تدل على معاني في اللغة العربية، ولغتنا العربية لغة ثرية، لغة فيها أشياء كثيرة، ونحن للأسف الشديد صرنا لا نعرف هذه اللغة. ولهذا كانت هناك بعض الأسماء اليوم أسماء منسية لا يتسمى بها الناس، سواء كانت أسماء صالحة أو كانت أسماء غير صالحة، وهي تدل على معاني في لغتنا العربية. من هذه الأسماء ذكر البخاري هنا باب سماه باب الصرم. كانوا يعني العرب في الجاهلية من الأسماء التي يطلقونها على أولادهم الصرم أو أصرم، والصرم معناه في اللغة القطعة، تقول لسان صارم أي قاطع، تقول سيف صارم أي سيف قاطع، تقول صرمت النخلة صرما، صرمت النخلة بمعنى قطعتها جذذتها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يصارم أخاه فوق ثلاث، لا يحل بمعنى لا يجوز لمسلم أن يصارم بمعنى أن يقطع أخاه، يعني ما يتكلمش معه، هذا هو الصرم المقاطعة، فوق ثلاث. يعني إذا كانت لسبب في الدين يستطيع الإنسان أن يهجر أخاه أكثر من ثلاث أيام، شهر أو أكثر حتى يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، لكن إذا كان سبب الخلاف هو أمر دنيوي متعلق مسألة دنيوية لا يجوز له أن يهجره فوق ثلاث، يعني فوق ثلاث أيام لا يحل، وهذا يفيد التحريم، أي لا يجوز لمسلم أن يصارم أن يقاطع أخاه المسلم فوق ثلاث. فمعنى الصرم هو القطع. النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يتسمى الناس بالصرم، العرب قديما كانوا يسمون أبناءهم بالصرم أو أصرم ليبينوا أن لهم أخلاق شديدة ويظهر قوتهم في التسمي بمثل هذا حتى يخافهم الناس. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تسمية بهذا الاسم، أن يسمي أحدهم ابنه بالصرم أو يسميه أصرم، لأن فيه معنى القطع، والقطع لا يليق بالمسلم، المسلم لا يكون قاطعا لغيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. وش معنى قاطع؟ يعني قاطع للرحم، لأن الله عز وجل أمر بوصل الأرحام، بصلة الأرحام، قال لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم، لا لا يدخل الجنة، لا يكون من أهلها. ولهذا العرب يطلقون على الذئب والغراب اسم الأصرم، يقال الأصرمان. وش معنى الأصرمان؟ الذئب والغراب، لأن الذئب يعيش بمعزل عن الحيوانات، فهو قاطع لا يألف الناس ولا يألفه الناس، ولأن حياته مبنية على 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 الكذب وعلى الاحتيال والقطع والبعد عن الناس. وكذلك الغراب، الغراب لا يكون أليفا، يعيش وحده. ولهذا العرب يقولون إذا قالوا الأصرمان يعنون بذلك ما الذئب والغراب. فإذا كان الذئب يسمى بالأصرم والغراب يسمى بالأصرم، والغراب يقع على الجيف وهو يحب الاعتزال ويحب البعد، ولهذا لا يعيش إلا في الأماكن القاحلة التي لا يكون فيها الناس، فلذلك سمي الغراب بالأصرم. والغراب من أبشع الحيوانات، لونه أسود، فكان من أبشع الحيوان، ولهذا لا يجوز للمسلم أن يتسمى بهذا الاسم. والدليل على ذلك أن البخاري رحمه الله روى بسنده إلى عبد الرحمن ابن سعيد المخزومي قال حدثني جدي عن أبيه وكان اسمه الصرم، كان اسمه الصرم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سعيدا، بدل وغير اسمه، قال أنت لا 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 تتسمى بالصرم وإنما اسمك سعيد. فاسم سعيد من الأسماء الجيدة لأنها تدل على معنى جميل، وما أحرى بالإنسان أن يكون سعيدا، سعيدا في الدنيا وسعيدا في الآخرة، لأن السعادة لا تشترى بالمال، لا تشترى بالمال. ليس السعيد هو الذي يكون له المنصب ويكون له الجاه ويكون له المال. وتقوى الله خير الزاد ذخرا وللأتقى عند الله مزيد. فليست السعادة أن يكون الإنسان غنيا، السعيد أن تكون مرضيا عند الله عز وجل، أن تكون مطمئن البال، أن تكون مرتاح النفس، أن تكون محبوبا بين الناس، أن تكون مرضيا عند الله تعالى، هذه السعادة. ولهذا الإنسان إذا تسمى بالسعيد أو تسمى بسعد فهذا يدل على معنى هذه الكلمة، وأنها كلمة مرضية وأنها كلمة جيدة، لأن كل إنسان يحب السعادة وكل إنسان يتلمس خط السعادة، لكن كثير من الناس يخطئون طريق السعادة. بعضهم قد يقول أن السعادة في المال أو السعادة في المنصب أو السعادة في الجاه أو السعادة في الصحة، والسعادة في الحقيقة، السعادة الحقيقية هي السعادة التي تكون في طاعة الله عز وجل. لما يكون الإنسان مطيع لله عز وجل، يعرف حدود الله، يأتي الحلال ويجتنب الحرام، هذه السعادة، وهي السعادة التي يجد حلاوتها يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم من رجل أن من أن اسمه الصرم سماه سعيد، قال أنت سعيد. قال رأيت عثمان رضي الله عنه متكئا في المسجد. وهذا الحديث فيه ضعف لجهالة رجل في السند يدعى عمر ابن عثمان، والحديث أيضا أخرجه البزار في مسنده وكذلك الطبراني في الكبير. تفضل.
قال حدثنا أبو معن عن إسرائيل عن إسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله عنه قال لما ولد الحسن رضي الله عنه سميته حربا، فجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه؟ قلنا حربا. قال بل هو حسن. فلما ولد الحسين رضي الله عنه سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى
ثم ذكر المصنف هذا الحديث عن علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه زوج فاطمة رضي الله عنها، زوجة النبي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. كانت فاطمة أول من لحق النبي صلى الله عليه وسلم من آله، فاطمة رضي الله عنها زوجة علي رضي الله تعالى عنه. وعلي من الخلفاء الراشدين، من العلماء، علماء الصحابة الكبار، ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه، من العلماء ومن الفرسان المجاهدين في سبيل الله، فضائله كثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول لما ولد الحسن، علي رضي الله عنه له أبناء، له الحسن وله الحسين وله المحسن، وهذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أطلقها على أحفاده. قال لما ولد لي الحسن، وهذا أكبر أولاده، وبعض الناس يخطأ يقول بأن الحسن والحسين توأمان، يعني توام، زادوا في يوم واحد، وهذا خطأ. ولهذا كثير من الناس اليوم يعني لما يزيدوا له زوج توام يسميه الحسن والحسين، ويجوز أنه يسميه الحسن والحسين، لكن ليس معنى أن الحسن والحسين توأمان، الحسن أكبر من الحسين، ولد الحسن ثم ولد بعد ذلك الحسين لعلي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه قال لما ولد الحسن رضي الله عنه سميته حربا، سمى حرب، وهذه التسمية كانت موجودة عند العرب قديما، يعني يتسمون بالأسماء التي يظهرون فيها القوة وربطة الجأش حتى يخافهم الأعداء، فكانوا يتسمون بهذا الاسم، يسمي ولده بحرب، قال سميته حربا. وهذا يدل أيضا على أن إطلاق التسمية هي من حق الأب، الأب هو الذي يسمي الأولاد. يعني لو أن المرأة تقول أنا أسمي ابني اسما والوالد لا يرضى، حق التسمية هي للوالد، لكن إن ترك الأمر لزوجته أو لآخر أن يسميها باسم لا بأس بذلك، لكن حق التسمية عند الاختلاف يكون للوالد، الأب هو الذي يسمي الولد. ولهذا قال علي لما ولد الحسن سميته حربا. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه، أروني ابني. إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم الابن على الحفيد له معنى، لأن الحفيد ولد الولد هو ابن أيضا، لأنه ابن ابنك فهو أيضا ابنك. قال أروني، وانظروا هنا إلى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالأسماء، بعض الناس لا يبالي بالأسماء. النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد الولد جاء قال أروني ابني ما سميتموه، أريد أن أعرف هذا الاسم، لأن إطلاق الاسم مهم جدا. فقلنا حربا، سميناه حرب، والحرب تدل ما على ما تدل على الاقتتال وسفك الدماء، والحرب لا يرضاها الناس، لأن الناس يعملون على أن يسود الأمن بينهم وأن يكون السلم بينهم، لأن هذا الذي ترتاح له النفوس وتكون فيه الأفراح. أما الحرب فقد تجلب الخسائر، وقد تترتب عليها الأحزان، وقد تكون فيها الخسارات في الأرواح وفي الممتلكات، وإن كان هي أمر لابد منه، لأنها سنة الله عز وجل في خلقه، الناس يعيشون في سلم وأمن، وأحيانا تحدث بينهم الحروب، وهذه الحروب رغم أنها شر لكن قد يكون من ورائها خير. ولهذا الله سبحانه وتعالى شرع القتال للمسلمين، لأن في هذا القتال وفي هذا الجهاد اكتساب للعزة والتمكين لدين الله عز وجل، ولكن دون أن يكون فيه اعتداء. ولهذا حروب المسلمين على الأعداء لم تكن لأجل القتل أو الانتقام، وإنما كان المسلمون يقاتلون أعداءهم حتى يردوهم إلى دين الله عز وجل. ولذلك كان أمراء المسلمين إذا بعثوا المجاهدين في سبيل الله يقول لهم احذروا من أن تقتلوا من لا يكون مشاركا في المعركة، لا تقطعوا الأشجار، لا تفسدوا في الأرض، لا تقتلوا العباد الذين يكونون في الصوامع، لا تعتدوا على النساء، لا تعتدوا على الأطفال. كانت هذه وصايا أمراء المسلمين، لا يقاتلون إلا من قاتلوهم. فكانت من عادة العرب أنهم يسمون أبنائهم بهذا الاسم حرب. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له سميناه حربا، قال بل هو حسن، سماه حسن، احنا اسمه حسن لكن الاسم اللائق هو حسن، يقال الحسن أو حسن. فلما ولد الحسين يعني بعد ذلك رضي الله عنه قال علي سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه، قلنا حربا، قال بل هو حسين. وكلمة حسن وحسين هذه فيها دلالة على ماذا؟ دلالة على الشيء الحسن الذي يرضاه الناس ويحبونه، لأن الإنسان من كل شيء يحب حسنه، حتى لما تجي في الأخلاق تجد أخلاق سيئة وتجد أخلاق حسنة. في الأعمال أيضا كان حسنات وكانت سيئات، الحسنات يؤجر عليها الإنسان والسيئات يؤثم عليها الإنسان في كل شيء حتى في الناس، يقول لك هذا إنسان مليح وهذا مشي مليح، هذا حسن وهذا سيء، هذا متخلق وهذا غير متخلق. فكلمة حسن والحسين تدل على هذه المعاني الجميلة. قال فلما ولد الثالث سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ما سميتموه، قلنا حربا، قال بل هو محسن. يعني وهذه الأسماء كلها تمشي على نسق واحد، حسن وحسين ومحسن، حسن وحسين ومحسن. وهناك أسماء كثيرة تدخل في هذا المعنى، التسمية بالمحسن مثلا أو بحسان، كما كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت. فحسن وحسين وحسان ومحسن كلها أسماء جميلة مرضية لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها. ثم قال إني سميتهم بأسماء ولد هارون. ولد هارون، هارون أخو موسى عليه السلام، كان له أبناء أحدهم يسمى شبر أو شبر أو شبر على روايات، وشبير على وزن حسين، ومشبر. وهذه الأسماء قد تكون معانيها هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حسن وحسين ومحسن، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم اختارها على أوزانها، لأن شبر من الشبر أن يؤخذ يقتطع من الشيء شبرا أي مسافة محدودة، ولهذا يقال الشبر هو هذا الموضع الكف يقال له شبر، فسماها على هذه الأوزان. ولد هارون كان واحد اسمه شبر أو شبر والآخر شبير والآخر مشبر، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم أبناءه أو أحفاده بالحسن والحسين ومحسن. تفضل.
باب غراب. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن أبزر قال حدثتني أمي راهطة بنت مسلم عن أبيها قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حنينة فقال لي ما اسمك؟ قلت غراب، قال لا بل اسمك مسلم.
ثم قال المصنف باب غراب، يعني التسمية بغراب. احنا عندنا هذه الأسماء ولكن الغالب في أنها ألقاب، احنا عندنا ألقاب بعض الناس يسمي غراب، وغراب معناه في اللغة البعد، ولهذا يقال الإنسان أغرب، أغرب في الكلام، يعني إذا أبعد في الكلام جاء بكلام بعيد لا يفهمه الناس، ولهذا يقال غريب القرآن، غريب القرآن يعني الألفاظ التي توجد في القرآن لا يفهمها الناس، ولهذا وضع العلماء كتبا سموها بغريب القرآن، يعني يشرحون هذه الكلمات التي تظهر غرابتها للناس لا يفهمونها. ولهذا إذا جاء إنسان إلى بلد لا يعرفه الناس يقال له هذا غريب. وسمي الغراب بهذا الاسم لأنه يعيش بعيدا عن مجتمع الناس أو حتى عن مجتمع الطيور، والغراب كما يقال من أخبث الطيور لأنه لا يقع إلا على الجيف ولا يبحث إلا عن النجسات، لكن مع ذلك يقال أن الغراب ذكي عنده ذكاء، وقد أثبتت يعني بعض الدراسات وبعض البحوث التي قام بها علماء الغرب حول ذكاء الحيوانات، وجدوا أن الغراب عنده ذكاء كبير. من ذلك أنه كان مرة رأيت في شريط وثائقي عن طائر الغراب أنه كان يأتي ببعض المكسرات أو ما يسمى بالجوز، وهو لا يستطيع أن يكسر الجوز، ماذا يفعل؟ لما يأخذ هذا الجوز يعني يضعه في فمه يرميه في الطريق، يعني عند مفترق طرق، لما تأتي السيارات تقف عند الضوء الأحمر، هو يرمي ذلك الجوز في الطريق، لما تنطلق السيارات تكسر ذلك الجوز، ثم هي لما تذهب يأتي ويأخذ ذلك الذي يريد أن يأكله داخل الجوز المكسور. قالوا هذا يدل على ذكاء عنده، ولكن مع ذلك الغراب يبقى أنه من أخبث الطيور، لأنه كثيرا أو غالبا ما يحوم حول الجيف والنجسات، فحيثما وجد الغراب وجد النجسات ووجدت الجيف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يغير اسم غراب، كان أهل الجاهلية وأهل والعرب يسمون أولادهم بغراب، ولهذا ذكر الإمام البخاري هذا الحديث وإن كان فيه ضعف، لأن فيه امرأة تسمى رائطة بنت مسلم وهي مجهولة لا تعرف، عن أبيها أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا، يعني غزوة حنين، فقال لي ما اسمك؟ قال قلت غراب، قال بل اسمك مسلم، نحي هذا الاسم، اترك عنك الغراب حتى لا تكون بعيدا عن الناس وحتى لا يتشاءم منك الناس، بل أنت مسلم. فمسلم من الأسماء، من الأسماء الجيدة، ونحن عندنا في تاريخ الإسلام الإمام مسلم، الإمام مسلم صاحب الصحيح، هذا من أكبر علماء المسلمين الكبار رحمه الله، شيخ المحدثين، كتابه يعد أصح كتاب بعد البخاري. ولهذا أهل السنة لهم كتابان عزيزان عظيمان، صحيح البخاري وصحيح مسلم. وصحيح مسلم له ميزة، وإن كان اعتنى به المغاربة أكثر مما اعتنى به المشارقة، ولهذا شرحه كثير من علماء المغرب والأندلس، مع أن أهل المغرب والأندلس أيضا اشتغلوا بصحيح البخاري، لكن ميزة البخاري، ميزة مسلم على البخاري، أنه لما يأتي إلى الحديث يجمعه في باب واحد، بخلاف البخاري، البخاري لما يأتي الحديث الطويل يفرقه في أبواب، يفرقه على أبواب، ففي باب يذكر جزءا منه وفي باب الآخر يذكر جزءا منه، لكن الإمام مسلم يجمع الحديث كله في باب واحد أو في كتاب واحد فلا يفرقه، ومسلم لا يكرر الأحاديث بخلاف الإمام البخاري. ولهذا لما عاب بعضهم قال قلت لمسلم فضل، قلت البخاري أعلى، قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى، هذا ممن كان يدافع على صحيح البخاري. البخاري كان يكرر الأحاديث، لكن تكراره الأحاديث كان عن معنى، لأن الحديث أحيانا قد تجد فيه فوائد كثيرة، مثلا حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال، قال الصلاة لأول وقتها، قال ثم ماذا؟ قال بر الوالدين، قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالبخاري هذا الحديث لا يذكره في باب واحد، مثلا تذكره في باب الصلاة، في فضل الصلاة في أول وقتها، لكن إذا ذكرت بر الوالدين لابد أن تذكر هذا الحديث أيضا، لأن جاء فيه التنبيه أن من أفضل الأعمال بر الوالدين. ولهذا البخاري أحيانا الحديث الواحد يذكره في مواطن كثيرة، بخلاف الإمام مسلم لا يذكره إلا في باب واحد، وقد لا يتكرر ذكره في موطن آخر. فمسلم هذا الاسم من الأسماء الحسنة، وحبذا لو أن المسلم يختار لولده هذا الاسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى به، ثم لأن هناك إمام عالم من أعلام الأمة الكبار وهو الإمام مسلم، رجاء أن يكون معتنيا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يسمي ولده مسلم. نعم. ثم هو عنوان على الإسلام، مسلم عنوان على الإسلام، تقول مسلم لأنه يدين بدين الإسلام، وهذا جيد، يعني يتميز هذا الرجل الذي يتسمى بمسلم عن غيره ممن لا يكون متدينا أو متعبدا الله عز وجل بدين الإسلام، ودين الإسلام هو الدين الذي رضي الله عز وجل للناس كافة، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تفضل.
جهام قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا عمران بن قطان عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل يقال له شهاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل أنت هشام.
ثم ذكر البخاري هذا الباب فقال باب شهاب. العرب كانت تسمي من الأسماء التي تطلق على أبنائها شهاب، والشهاب هو الشعلة من النار التي تسقط في السماء يعني في الليل، ترى أحيانا نجم يهوي يعني يسقط يعني ينقض من الليل، فالشعلة الساقطة هذه تسمى شهاب، والشهاب فيها معنى النار لأنها تحرق، لأن هذه الشهب يرسلها الله سبحانه وتعالى للجن، الجن تريد أن تترصد وتسمع الخبر الذي يكون في السماء فترجم بهذه الشهب، يرسلها الله سبحانه وتعالى على الجن لتحرقهم، والشهاب يحمل معنى النار، والنار تؤذي، ولهذا ليس من طبيعة المسلم أن يكون مؤذيا لغيره، يكون كالشعلة. لكن قال بعض العلماء الشهاب إذا أضيف إلى الدين قد لا يكون مكروها، هذا ذكره بعض العلماء، مثلا كان يقال شهاب الدين، لكن مع ذلك أن العلماء يقولون أن مثل هذه التسميات ليست بجيدة، يعني أن تضاف الأشياء إلى الدين، يعني يتسمى الإنسان بشهاب الدين أو بسيف الدين أو بنصر الدين أو بنور الدين، هذه أسماء يقولوا أنها أسماء دخيلة، يعني ما كانت تعرف عندها في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الصحابة ما كانوا يتسمون بهذه الأسماء، وإنما هذه الأسماء أنشأها الأعاجم، يعني الناس الذين دخلوا في الإسلام من غير العرب هم الذين تسموا بهذه الأسماء، وهذه أسماء في الحق فيها تزكية، لهذا كرهها العلماء، قالوا لا ينبغي للناس للمسلمين أن يتسموا بهذه الأسماء لأنها فيها تزكية، يعني تصيب واحد نور الدين هو ظلام الدين، هو ظلام للدين، واحد مسمو نصر الدين وهو خلاف هذا الاسم الذي يحمله، تراه عدو الدين لا ينصر دين الله عز وجل، ولهذا كان كثير من أئمة المسلمين لا يحبون أن يتسموا بهذا الاسم. وذكرنا لكم قول الإمام النووي، الإمام النووي إمام كبير رحمه الله، إمام في الحديث وفي السنة وفي الفقه، وكان اسمه الذي سماه به والده محي الدين، محي الدين اسم احنا نتسمى به، كان يقول عن نفسه لا أجعل في حل من يسميني بمحي الدين، يعني لا أسامح من يسميني بمحي الدين، هذا إمام كبير مع أنه أحيى الدين بعلومه، ومع ذلك كان يقول لا أسمح للناس أن يسموني بهذا الاسم لأني لست أهلا لأن أسمى بمحي الدين، كان يكره مثل هذا، ولهذا قال العلماء أن مثل هذه الأسماء هي أسماء تزكية ينبغي للناس تجنبها. والبخاري هنا قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عائشة ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له شهاب، شهاب كما قلنا هي الشعلة من النار الساقطة التي إذا سقطت على شيء أحرقته، قالوا لا غير اسمك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنت هشام، لا تسمي شهاب بل أنت هشام. وذكرنا لكم حديثا ذكره الإمام مالك في الموطأ، وإن كان فيه انقطاع يعني في سنده انقطاع، يقال أن عمر بن الخطاب جاء إليه رجل فقال له ما اسمك؟ قال اسمي شهاب. قال أين تسكن؟ قال بذات الحرقة، واحد المكان يسمى الحرقة. قالوا بأيتها؟ قالوا بذات لظى، واللظى من أسماء النار. وفي الأول قال له أنت اسمك؟ قال له اسمي جمرة، جمرة تدل على النار. قالوا ابن من؟ باباك اسمه؟ قالوا ابن شهاب. قالوا أين تسكن؟ قالوا بذات الحرقة. قالوا بأي مكان؟ قالوا بذات لظى. قالوا أدرك أهلك فإنهم قد احترقوا. قال فكان كما قال عمر، لما راح لداره صابوا قد حرقوا. اسم ما عندوش اسم من هذه الأسماء فيها يعني اسم جيد، ولهذا قال العلماء أن الأسماء قوالب للمسميات، يعني كما تكون وكما تسمى تكون أنت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الأسماء التي فيها تفاؤل، التي فيها تفاؤل، يسمي الإنسان بالأسماء التي يستبشر بها الناس ويفرحون بها. هكذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل.
باب العاص. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال حدثني عامر عن عبد الله بن مطيع قال سمعت مطيعا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يوم فتح مكة لا يقتل قرشي صدرا بعد اليوم إلى يوم القيامة، فلم يدرك الإسلام أحد من عصاة قريش غير مطيع، كان اسمه العاص، فسماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطيعا.
ثم قال المصنف رحمه الله باب العاص. العرب قديما أو أهل الجاهلية كان عندهم اسم يتداولونه بينه، وهو اسم العاص. العاص يقال عمرو بن العاص، العاص بن وائل، العاص بن هشام، العاص بن سعيد ابن العاص ابن أمية، العاص بن منبه. هذه كلها أسماء لرجال كانوا في الجاهلية. سبحان الله، ما أسلم أحد منهم، قاع بقوا كفار، إلا واحد يسمى العاص ابن الأسود العذري. هذا الذي أسلم، لما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيع، لأن العاص يدل على التمرد والخروج عن الطاعة. فكل من كان في الجاهلية اسمه العاص بقي على كفره، إلا هذا الرجل العاص ابن الأسود العذري، هذا أسلم. لما أسلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أنت مطيع، مطيع، فاسم مطيع جيد وليس بالعاص. ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يتسمى بهذه الأسماء التي تدل على العصيان، عاصي، وإن كان هذه الأسماء اليوم ما هيش موجودة، يعني اندثرت راحت مع الناس، لكن العرب قديما كانوا يتسمون بها، يسمون العاصي. والعاص كلمة تدل ماذا؟ كما قلنا، على الخروج وعلى التمرد وعلى عدم اللين، لأن من طبع المسلم أن يكون مطيعا منقادا، وخاصة إذا كان مطيعا لله تبارك وتعالى. فذكر البخاري عن عبد الله بن مطيع قال سمعت مطيعا، هذا المطيع هو الذي كان اسمه العاص ابن الأسود العذري رضي الله عنه. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة. فتح مكة معروف، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا بعد أن بقي في المدينة 13 سنة، من الله عز وجل عليه بفتح مكة، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحج فيها حجة الوداع ورجع إلى المدينة وتوفي عليه الصلاة والسلام بعد أن من الله عز وجل عليه بفتح مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل قراشي صبرا بعد اليوم، أي بعد فتح مكة، إلى يوم القيامة. يعني لا يقتل قراشي، يعني بعد أن من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة وكان مطرودا منها عليه الصلاة والسلام، بقي 13 سنة وهو عليه الصلاة والسلام خارج الديار، ولم يكن يحب أن يخرج من مكة، كان يقول لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وهذا يدل على أن الإنسان قد يهاجر من أجل أن يطيع الله عز وجل. إذا كان لا يستطيع أن يعيش في بلد ويكون آمنا في طاعة الله عز وجل، فإنه يتوجب عليه أن يهجر ذلك المكان، أن يهجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان، أن يخرج من بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة. النبي كان يعيش في مكة، لكن لما ضيق عليه الخناق الكفار وأرادوا منه أن لا يعيش بالإسلام، ترك مكة وخرج إلى المدينة، ثم عاد بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إليها. ومن بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كانت الهجرة قبل ذلك واجبة على الناس، أنهم أمروا بأن يهاجروا، لكن لما فتح الله عز وجل مكة قال لا هجرة بعد الفتح، خلاص الإنسان إذا كان يعيش في مكة يبقى في مكة لا يهاجر، لأنها صارت بعد ذلك دار إسلام، صارت دار إيمان. لما من الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام بفتح مكة قال لا يقتل قرشي صبرا. ما معنى صبرا؟ يعني أن يؤخذ الرجل أسيرا، يعني يؤسر يحبس ثم يقدم فيقتل، لأنهم كانوا يفعلون هذا. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح قلوب الناس، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأتي للانتقام من القوم الذين أخرجوه، يعني ينتقم، قال أنتم أخرجتوني اليوم أنا آتي بكم واحد واحد وأقتلكم، بدليل أنه لما قال لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم، يعني اليوم تمكنت منكم وأني قادر الآن ننتقم منكم وندير لكم كما درتوا لي أو أكثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بالجند. فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. في رواية قال لا تثريب عليكم اليوم، لا أقول لكم إلا ما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، الله عز وجل يغفر لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما أراد أن يحاسبه، بل قال لهم لا يقتلوا قرشي صبرا، يعني الأسير، الأسير يأتي والبريزوني ويقدم يعني ويؤسر ويغل بالسلاسل ثم يقتل، قال لا يقتل إلى يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحل السلم والأمن بين قومه حتى يسلموا. وفي ذلك اليوم لما رأوا حسن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم بهم أسلم كثير من الكفار في ذلك اليوم العظيم. ولهذا قال فلم يدرك الإسلام أحد من عصاة قريش غير مطيع، يعني هؤلاء الناس اللي كانوا يتسمون بالعاص لم يسلم أحد منهم، اللي كانوا مسميين بالعاص كما العاص بن وائل، العاص بن وائل هذا كان رجل كافر وكان جبار وكان عنده أموال ويستخدم الناس. ولهذا يقال أن خباب بن الأرط هذا صحابي جليل رضي الله عنه كان يعمل عنده حدادا، يعني يعمل عنده الحدادة، واشتغل عنده أيام أو شهور وكان مسلما أمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى سيده إلى العاص بن وائل قال له اعطيني يعني أجرتي، يعني الشيء اللي خدمت أريد أجرتي. قال له لن أعطيك أجرتك، ما خلصكش حتى تكفر بمحمد. فقال له خباب بن الأرث رضي الله عنه وكان فقيرا، قال لن أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث، يعني حتى تموت ثم تبعث. قال أهناك بعث، يعني أهناك يوم القيامة يريد الاستهزاء به والسخرية به؟ فلم يريد، قال حتى تبعث ونختصم عند الله عز وجل. ثم أنزل الله عز وجل قوله في سورة مريم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. سنكتب ما يقول، يعني هذا الكلام الذي قاله لهذا الصحابي لن أعطيك أجرتك حتى تموت ثم تبعث، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، يأتي فردا. وهذا العاص بن وائل لم يكتب الله عز وجل له الهداية فمات على الكفر، وكثير ممن تسمى بالعاص لم يسلم منهم أحد إلا هذا الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسمى بالعاص ابن الأسود، هذا أسلم. لما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كان اسمه العاص فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيعا. لكن هذا لا يعني أن هناك بعض العصاة من قريش أو الكفار الذين بلغوا في أنه لا يسلم منهم أحد، لا، بل أسلم كثير من عصاة قريش دخلوا في دين الله عز وجل. لكن مراد المصنف أن من كان يتسمى بالعاص لم يسلم منهم من أدرك الإسلام إلا هذا، إلا العاص ابن الأسود العذري رضي الله تعالى عنه. لما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيع. ومن هنا نفهم شيئا مهما في هذا الحديث، أن بعض الناس أحيانا لما يكون عنده اسم غير مرضي، اسم وش مليح، ما يقولش بلي هذا اسم سماني به بابا ما نجيش نبدله، لازم نبقى، وهذا من العادات والتقاليد. إذا كان الاسم هذا مش منيح لازم تغيره، خطر وكان تحتفظ به، ربما هذاك الاسم قد تتأثر أنت به، قد تحدث لك به مشكلة بين هذا الاسم. وذكرنا لكم حديث قد يأتي سيذكره البخاري أن سعيد بن المسيب رحمه الله إمام كبير من التابعين يقول كان عنده جده هذا واسمه حزن، وحزن هذه كلمة أيضا ما هوش اسم ليه، لأنها تدل على الغلظة وتدل على الشدة، والحزن بمعنى ضد الفرح، والإنسان لا ينبغي أن يكون مثل هذا. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت سهل، ما تسميش روحك حزن، سمي روحك سهل، حاجة سهلة. قالوا السهل يوطأ ويمتهن. قالوا كي سميت روحي سهل، السهل اسم ما يغلبوني الناس قاعد يعبسون، أنا اسمي روحي حزن باش واحد ما يدنى ليا. قال فلم يريد أن يغير اسمه. حتى سعيد بن المسيب قال والله ما زالت فينا الحزونة بعد ذلك، يعني بقينا احنا يا القوم تاعنا والأهالي تاعنا بقاو يعني على الغلظة تاعهم وعلى الشدة تاعهم. قال ما دام أن جدي لم يريد أن يغير الاسم الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيره. صحنا ممكن الأسماء اليوم المشكلة تاعنا ما هو سهل باش يغير الإنسان الاسم، ما هو سهل باش يغير الاسم، لأنه لازم له يعني جري في القضاء، ولازم له يقدم يعني تعديل لهذا الاسم وقد يبطل. لكن إذا كان هذا الاسم ما هوش مليح لابد يعني أن يبدله، خاصة الأسماء. ربما الألقاب تأخذ شيء من الوقت، لأن فرنسا ما عملتش الخير في الشعب هذا، فرنسا كانت تطلق بعض الأسماء هكذا من عندها، ولهذا ترى كثير من العائلات كان عندهم أسماء معروفة جميلة ومن بعد غيرتهم فرنسا. كان يجي واحد دا مسكيرة في القفة يقولوا أنت واسمك ما يعرفش، يقولون أنت أبو قفة وأنت أبو درع وأنت أبو كذا وأنت أبو شاشية وأنت أبو كذا. حتى كان بعض الأسماء قبيحة، يعني لو تقرأ الآن الجريدة الرسمية تعنا تصيب الناس يغيروا بعض الأسماء اللي لازم يغيروا، لأنها تدل على القبح وتدل على العيب وتدل على كذا، لأن هذا المستعمر جهل هذا الشعب، جهله وأبعده عن دين الله سبحانه وتعالى، وجهله بلغة العرب، حتى صار الناس ما يعرفون يعني لغة القرآن، لغة القرآن صار الناس يجهلونها. لكن الله سبحانه وتعالى قيض لهذه الأمة بعض العلماء كجمعية العلماء المسلمين الجزائريين من أمثلة الشيخ بن باديس والشيخ طيب العقبي والشيخ البشير الإبراهيمي والعربي الدبسي والشيخ مبارك الميلي وغيرهم. هؤلاء كان لهم جهاد عظيم في هذه الأمة، علموا الإسلام وأيقظوا الضمائر وحرصوا على أن يعلموا المسلمين لغة العرب، فحفظ الله سبحانه وتعالى بهم وبجهادهم دين الأمة وهوية الأمة ولغة الأمة. نعم تفضل.
باب من دعا صاحبه فيختصم وينقص من اسمه شيئا. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عائش هذا جبريل يقرئ عليك السلام. قالت وعليه السلام ورحمة الله.
ثم قال البخاري من دعا صاحبه فيختصر وينقص من اسمه شيئا، يعني هذا يدل على الجواز، يعني كإنسان يكون اسمه عنده اسم أنت تختصره، يعني تذكر البداية. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان صحابي جليل يدعى أبا هريرة، أبو هريرة من كبار الصحابة اسمه عبد الرحمن بن الصخر الدوسي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أبا هريرة لأنه كان يحمل هرة، وهريرة تصغير لهرة، الهرة هي القطة، تقول القط هو الهر، وهريرة بمعنى قطة صغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه اسم أبا هريرة فعرف باسم أبي هريرة، وهو عبد الرحمن بن الصخر رضي الله عنه من أكبر علماء الصحابة رواية للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاقت روايته للأحاديث عن 5000 حديث، أكبر رواة الحديث، مع أنه أسلم متأخرا، لم يكن إسلامه مع الأوائل، أسلم متأخرا رضي الله عنه، ولكن راوى هذا الكم الهائل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ وكان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي أحيانا يا أبا هر، هو اسمه أبو هريرة لكن يقول يا أبا هر. فمن هنا أخذ العلماء أنه يجوز للإنسان أحيانا أن يختصر بعض الأسماء إذا كانت يعني أسماء هذه لا تؤدي بنقص. يعني ماشي الإنسان يختصر الاسم باش هذا الاسم يعيبه، يجوز اختصار الأسماء. مثلا أباهر، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث مثلا عائشة كان يقولها عائش، يعني يحذف لها التاء للتخفيف، لكن تقول يا عائش أو عائش هذا فيه تخفيف، من تقول عائشة فيه جواز. لكن أحيانا لا يحسن الاختصار بعض الأسماء، احنا عدنا اليوم الأسماء نختصرها بزاف. مثلا واحد عدنا مثلا في بلاد الغرب خاصة كان بعض الأسماء هذه المعبدة لله عز وجل، عبد القادر يقولوا عبد القا، ما تجيش، لأن من أسماء الله عز وجل القادر، أنت لازم تقول عبد القادر ما تقولش عبد القا. كان مثلا عندنا أسماء مثلا محمد، هذا اسم شريف، أنت تقول موح، غيرت بدلت، وش معنى موح؟ ما عنده حتى معنى، اسميه محمد. مثلا ممكن واحد مثلا قال حميد تقول حميدة مثلا، ولا حميدة تقول حميد، هذا جائز في اختصار. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عثمان كان يقول عثم، عثم تختصره يجوز، ولهذا كان أسماء يجوز اختصارها للتخفيف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة يقولها عائش، ما فيش تغيير، ما فيش تغيير الاسم، ما فيش تحريف، لا يقصر معناه، لكن تنحيله مثلا معنى أو تغيره لا يجوز، كما الأسماء المعبدة لله عز وجل. فعبد القادر تقول عبد القادر ما تقولش عبد القا، ولا غير ذلك من الأسماء. فذكر البخاري قال باب من دعا صاحبه فيختصر وينقص من اسمه شيئا، بمعنى لا حرج في ذلك إذا لم يكن في إطلاق هذا الاسم تغيير أو إنقاص له أو تحريف للمعنى فهو جائز. ولهذا ذكر قال أن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش، سماها النبي صلى الله عليه وسلم عائش، وهي عائشة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الصديقة بنت الصديق أبوها أبو بكر، وأمها تسمى أم رومان رضي الله عنها، كان مولدها قبل الإسلام، كان مولدها في الإسلام قبل الهجرة، يعني قبل أن يهجر النبي صلى الله عليه وسلم بثماني سنين أو نحوها، فهي صغيرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي صغيرة، تزوجها قال بعض العلماء أنها كانت ابن 7 سنين، ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 9 سنين، 9 سنين في ذلك الوقت ما هوش كما دقتها 9 سنين، ما زالت تلعب 20 سنة وما زالت صغيرة، لكن النساء قديما 9 سنوات تبلغ، لأن المرأة إذا بلغت جاز تزويجها. وعائشة رضي الله عنها تزوجها كانت كبيرة في عقلها وحتى في بدنها، ومات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابن 18 سنة، 18 سنة، 18 سنة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، تركها صغيرة وعاشت حتى ماتت في خلافة معاوية بن أبي سفيان سنة 58، وقيل سنة 59 رضي الله تعالى عنها وأرضاها، من أمهات المؤمنين ومن عالمات الصحابة، بل من علماء الصحابة، لأنها فاقت بعلمها حتى بعض كبار الصحابة رضي الله عليهم. ولهذا لما عاشت كان كبار الصحابة يأتونها ويسألونها عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا عائش هذا جبريل يقرئ عليك السلام، جبريل يقرئ عليك السلام، جبريل معروف الملك الذي كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقرئ عليك السلام، قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا فيه أن الإنسان إذا بلغ له السلام أن يرد السلام، سواء كان مباشرة أو كان عن طريق الواسطة أو كان عن طريق الكتابة، إذا سلم عليك ترد السلام. قال يقرئك السلام، والسلام في الإسلام هو أن يقول الإنسان السلام عليكم. قالت وعليه السلام، ردت السلام. قالت ورحمة الله وبركاته، ردت بما هو أفضل، لأن الله عز وجل قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إما أن تكون بأحسن منها وهذا هو الأفضل، من قال السلام عليكم تقولوا عليكم السلام ورحمة الله، من قال السلام عليكم ورحمة الله تقولوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهكذا. لكن أن يكون أقل، واحد يقول لك السلام عليكم تقول السلام، ولا الأدهى من ذلك يقول لك السلام عليكم تقول صحيح، هذا ما ما رد هذا، ما طبق الآية. الله عز وجل قال إذا حييتم بتحية، والتحية الإسلام هي السلام عليك، فترد عليه بما هو أحسن منها أو يكون مثلها. فانظر هنا قال يقرئ عليك السلام، قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، قالت وهو يرى ما لا أرى، يعني عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا أرى، لأنه كان يرى جبريل ويعرف أن جبريل جاء، لكن عائشة لا ترى جبريل، يعني إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه أو يوحي إليه، قالت وهو يرى، أي النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل ويعلم أن جبريل هو الذي يكلمه، ولكن عائشة لا ترى. هذا الحديث قال العلماء فيه فضيلة لعائشة رضي الله عنها، يدل على فضل عائشة، لأن جبريل أقرأها السلام، فهذا يدل ماذا؟ على فضل عائشة. الأمر الثاني فيه استحباب بعث السلام. أنت إذا كان عندك حبيبك ولا إنسان تعرفه، أول شيء كي تحب تسقسي عليه تبعث له السلام مع إنسان، قال إذا لقيت فلان سلم عليه، هذا أفضل ما تقوله له. فيه استحباب بعث السلام، وفيه أيضا يجب على الرسول تبليغه. إذا إنسان قال لك بلغ سلام لفلان، لازم تتفكر باش تبلغ له السلام، لأنه يجب عليك، تصير يعني كل مسلم عندك أمانة، كل واحد يقول لك هذا ما لديه لإنسان. أيضا إذا قال لك سلم على إنسان أمانة، اللهم إلا إذا نسيت، إذا نسيت، لكن إذا تذكرت بلغ له السلام، ويكون له الأجر في ذلك. أيضا فيه من الفوائد بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة إذا لم يخف مفسدة. دوك مثلا أنت تبلغ سلام لإمرأة، إذا لم الإنسان يخشى المفسدة يبلغ سلام، مثلا كما أنت نقوله جارة كنت تعرفها، مرأة كبيرة ما عندك طمع فيها، بعد يصيب واحد من ولادها ولا أحد من جيرانها تتلاقيه مرة تقول له بلغ سلامي إلى المرأة الفلانية، لا بأس. إلا إذا خاف الإنسان مفسدة، مثلا تكون مرأة صغيرة ولا شابة، ممكن أنك إذا بلغت لها السلام تفهم حاجة أخرى، هذا الإنسان يتفادى هذا. هذا كالتسليم، إذا أنت جيت في مجموعة من النساء تسلم عليهم جائز، لكن إذا صيت مرأة وحدها صغيرة أنت تخاف له تقولها السلام أو تسلم عليها تفتتن أو تفتتن هي، فهنا ترك السلام على المرأة الأجنبية جائز، بل قد يكون واجبا أحيانا إذا خشيت المفسدة. لكن إذا الإنسان لم يخشى المفسدة، كانت المرأة كبيرة أو كان النساء كثر ودخل الإنسان وسلم جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم على النساء ويسلم على الصبيان كما ورد من هديه عليه الصلاة والسلام. والحديث فيه أيضا دليل جواز الترخيم. جواز الترخيم يعني أن الاسم يكون كبير تنجم تقوله باسم رقيق رخيم، مثلا عائشة تقول يا عائش، عثمان تقول عثم، إلى غير ذلك. وقال العلماء أيضا أن هذا الحديث فيه دليل على فضل خديجة على عائشة، مع أن الحديث يظهر بأن فيه فضل عائشة على خديجة، والعلماء اختلفوا قالوا من هي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي خديجة أم عائشة؟ بعض العلماء قالوا خديجة وبعض العلماء قالوا عائشة، وكل استدل بأدلة وهي صحيحة. فمنهم من قال أن فضل عائشة يظهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرئك السلام، قالوا هذا فيه دليل على فضل عائشة. لكن بعض العلماء قالوا هذا الحديث فيه دليل على فضل خديجة على عائشة. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى أقرأ خديجة السلام، لأنه جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إن جبريل يقرئك السلام من ربك، قالوا السلام من الله عز وجل أفضل من السلام يكون على جبريل، ولهذا قالوا هنا جبريل سلم على عائشة. لكن في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جبريل يقرئ، أن جبريل يقرئ السلام من الرب إلى خديجة، يعني أن الله عز وجل هو الذي سلم على خديجة، وشك أن الله أفضل من جبريل عليه الصلاة والسلام. فلكن العلماء بيّنوا قالوا أن خديجة، وهذا هو القول الجيد، أن خديجة أفضل من عائشة باعتبار البداية، لأن خديجة لما تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت هي التي آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي واست النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي آوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي صبرت مع النبي صلى الله عليه وسلم. في البداية كانت عائشة أفضل، لكن باعتبار النهاية كانت عائشة أفضل من خديجة. لماذا؟ لأن خديجة توفيت وعائشة بقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأعوام كثيرة، فكان منها خير كبير، علمت الناس السنة وعلمت الناس الأحاديث، فكان فضلها في الأخير أفضل مما كانت عليه خديجة رضي الله تعالى عنها. اللهم رب تفضل كمل الحديث هذا وننتهي ان شاء الله.
قال حدثنا محمد بن عقبه قال حدثنا محمد بن ابراهيم اليشبري البصري قال حدثتني جدتي ام كلثوم بنت ثمام انها قدمت حاجا فان اخاها المخراط بن ثمام قال ادخلي على عائشه وساليها عن عثمان بن عفان فان الناس قد اكثروا فيه عندنا. قالت فدخلت عليها فقلت بعض بنيك يقرئك السلام ويسألك عن عثمان بن عفان. قالت وعليه السلام ورحمة الله. قالت أما أنا فأشهد على أني رأيت عثمان في هذا البيت في ليلة قابضة ونبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجبريل يوحي إليه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب كف أو كتف ابن عفان بيده اكتب عثمة. فما كان الله ينزل تلك المنزلة من نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا رجلا عليه كريما. فمن سب ابن عفان فعليه لعنة الله.
هذا الحديث فيه فضل عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه من أفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال العلماء أنه يأتي في الفضل في المرتبة الثالثة بعد أبي بكر وعمر، يأتي عثمان رضي الله عنه. وعلماء الأمة يقولون بأن فضل الخلفاء على ترتيبهم في الخلافة، على ترتيبهم في الخلافة، يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولهذا عثمان رضي الله عنه كان أحق بالخلافة من علي رضي الله عنه، ولكن اختلف علماء السنة أحيانا في تقديم عثمان على علي أو علي على عثمان. بعضهم يقول عثمان أفضل من علي وعلي أفضل من عثمان، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذه ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف. إذا كان واحد قال باللي علي أفضل من عثمان ما نقولوش باللي انت ضال خارج عن الإسلام، ولكن الأفضل أن يقال عثمان أفضل من علي، لأن هذا الذي استقر عليه أهل السنة، يفضلون الصحابة على حسب خلافتهم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا الحديث فيه أن الناس لما جاء أخ المخارق ابن ثمامة قال ادخلي على عائشة وسليها عن عثمان بن عفان، لأن الناس كانوا يطعنون في عثمان بن عفان رضي الله عنه، يطعنون يعني يسبونه ويشتمونه، لأن عثمان رضي الله عنه كان عنده بعض القرابة الذين وظفهم، يعني وظفهم وأعطى لهم وظائف لأنه يثق فيهم لأمانتهم، فعاب الناس عليه هذه الأمور، قالوا أنه لا يولي إلا قرابته، فطعنوا عليه بأسباب يعني هم جعلوها أنها فيها منقصة وفيها يعني ترك للعدل وفيها بعض الظلم. وهذو الناس اللي كانوا يشغبوا على الخلفاء ويريدون يعني أن يصوروا الناس على الخلفاء ويخرجوا عليهم، حتى أدى بهم الأمر إلى أن قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه. لكن شوفوا الناس لما جاءوا إلى عائشة قالوا إن الناس قد أكثروا فيه عندنا، يعني بعثوا امرأة إلى عائشة يسألونها عن عثمان، قالت إن الناس قد أكثروا فيه عندنا، بمعنى كانوا يتكلموا عليه بالسوء ويسبونه ويشتمونه. قالت فدخلت عليها فقلت بعض بنيك يقرئك السلام، يسألون عائشة لأن الناس الصحابة كانوا يأتونها ويسألونها ويسألك عن عثمان بن عفان. قالت وعليه السلام ورحمة الله، ردت عليهم السلام. ثم قالت لهم ما تراه في عثمان، يعني رأيها في عثمان. قالت عائشة أما أنا فأشهد على أني رأيت عثمان في هذا البيت، يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في ليلة قائضة، قائضة بمعنى الليلة حارة سخونة، ونبي الله وجبريل يوحي إليه في البيت، جبريل يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. قالت والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب كفة أو كتف ابن عفان بيده ويقول اكتب عثم، هذا محل الشاهد، اكتب كان يقول لعثمان عثم، يعني فيه اختصار الاسم، لهذا أورد البخاري هذا الحديث تحت هذه الترجمة، لم يقل له اكتب عثمان وإنما قال عثم، ففيه جواز ماذا؟ اختصار الاسم، يعني ينقص من الاسم شيئا أو يختصره، هذا جائز. كان يقول له اكتب عثم، ولهذا عثمان بن عفان كان من كتبة الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوحي إليه جبريل كان قد اتخذ بعض الصحابة يكتبوا عنه، ما هو كل الصحابة كانوا يكتبون، كان معاوية بن أبي سفيان من كتبة الوحي، زيد بن ثابت من كتبة الوحي، عثمان بن عفان من كتبة الوحي، يقول له اكتب عثم، فما كان الله ينزل تلك المنزلة من نبيه إلا رجل عليه كريمة، يعني هذا الذي يكتب الوحي، يكتب القرآن ويكتب السنة ويدونها، هذا ما يكون إلا رجل كريمة، ما كان الله عز وجل ليجعل مع نبي من أنبيائه يكتب وحيه إلا لما عرف منه هذه الخصال الكريمة وأنه أهل لذلك. يكفيه أنه كان يكتب الوحي، ولهذا قالت لهم عائشة فمن سب ابن عفان، يعني عثمان بن عفان، فعليه لعنة الله. من سبه، سبه بمعنى ذكره بسوء، ذكر مثالبه، وصفه بالظلم أو بالجور، فعليه لعنة الله. واللعنة معناها الطرد من رحمة الله عز وجل، لأن مذهب الصحابة مذهب خيار الأمة أن يترضى عليهم، أن يذكروا بالفضل، أن لا يطعن فيهم حتى وإن أخطأوا. الصحابة ما هوش معصومين، الصحابة منهم من ارتكب بعض الذنوب، ولكن لأن العصمة جعلها الله عز وجل للرسل والأنبياء، هم الذين لا يخطئون، أما غير الأنبياء فهم يخطئون، ولكن الصحابة عرف عنهم الصلاح والتوبة والاستغفار والإقلاع عن الذنب. ولهذا لا يجوز للمسلم كما يفعل الشيعة كما يفعل الروافض الآن، يسبون الصحابة ويرون أن الدين الذي يتقربون به إلى الله عز وجل هو سب الصحابة، يسبون عائشة رضي الله عنها ويتهمونها ويرمونها بالفاحشة، ويسبون أبو بكر وعمر ويسمونهم بالأصنام، يقولون عنهم بأنهم الصنمان، ويطعنون في عثمان رضي الله عنه، وعندهم أن الصحابة كلهم مرتدون خارجون عن دين الإسلام، إلا بقايا، إلا عندهم إلا علي رضي الله عنه والحسن والحسين والمقداد بن أسود وأبو ذر رضي الله عنه وعمار بن ياسر، ويقول الباقي كلهم ارتدوا عن دين الله، قبحهم الله. من سب أصحابي فعليه لعنة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله الله في أصحابي، ولكن دين هؤلاء القوم هو دين اللهو والعبث. الصحابة الذين حفظوا لنا هذا الدين ورووا لنا هذه الأحاديث وفقهوا الأمة وفتحوا الأمصار، يأتي هؤلاء الشرذمة من الناس اليوم يسبونهم ويشتمونهم، وللأسف الشديد صار الآن دين الشيعة والرافضة، والحق ليس عندهم دين، صار هذا المذهب وهذه العقيدة الآن سائدة بين أبناء المسلمين، ولهم اجتهاد اليوم يعني في ديارنا للأسف الشديد، حتى صارت القديانية اليوم هذا الدين، لا نقول الدين، هذا المذهب الإلحادي، الذين يجعلون رجل من باكستان يسمى غلام الله غلام القدياني، هذا يجعلونه نبيا، يقرؤون كتبه ويتعبدون الله سبحانه وتعالى بما يكتبه، ويجعلون أن النبي أن النبوة انتقلت إليه، وأصبح الناس يؤمنون بها بهذه القديانية ويتبعونها وينشرون كتبها. فلا بد أن نكون متنبهين، أن نكون متنبهين، لأن هؤلاء لا يدينون بدين الإسلام، علماء المسلمين يقولون بأنهم كفار، هؤلاء كفار خارجون عن دين الإسلام، فكيف يقال للقديانية بأنها اليوم دين، والشيعة الرافضة بأنهم على دين؟ هذا كلهم على ضلال، كونوا على يقين، لأن نحن أمرنا بحب الصحابة، حب الصحابة إيمان، حب الأنصار إيمان، بغض الأنصار كفر ونفاق، حب المهاجرين إيمان. ولهذا لابد أن نغرس في أبنائنا حب الصحابة رضوان الله عليهم، وأن هذا من الإيمان، وأن نجتنب الطعن فيهم والكلام فيهم بسوء مع وجود بعض الأخطاء عندهم، ولكن حسناتهم أكبر من سيئاتهم وصوابهم أكثر من خطائهم رضوان الله تعالى عليهم. وإذا ذكر الصحابة والشجار الذي كان بينهم لابد أن نمسك ألسنتنا، كما كان يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله: تلك دماء طهر الله منها سيفي فلا ألطخ بها لساني، لا ألطخ بها لساني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من إيماننا حبنا للصحابة رضوان الله عليهم، وأن لا نكون من الطاعنين فيهم، وأن نحبهم وأن نكرمهم وأن نذكر فضائلهم رضوان الله تعالى عليهم، فإنه ما وصل إلينا هذا الدين إلا عن طريقهم وبسببهم رضوان الله تعالى عليهم. والله تعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.